بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة: إذا ثبت هذا الأصل من أمر النساء بالقرار في البيوت، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذه البيوت حرمتها وصانها عن وصول شك أو ريبة إليها، ومنع أي حالة تكشف عن عوراتها، وذلك بمشروعية الاستئذان لدخول البيوت من أجل البصر. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا فيؤذن لكم ويرد عليكم السلام. وقد تواردت السنن الصحيحة بإهدار عين من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، وأن من السنن الصحيحة بإهدار عين من اطلع في دار قوم بغير إذنهم.
نعم،
صلى الله عليك. وأن من الأدب للمستأذن ألا يقف أمام الباب. وأن من الأدب للمستأذن ألا يقف أمام الباب، ولكن عن يمينه أو شماله، وأن يطرق الباب طرقا خفيفا من غير مبالغة، وأن يقول: السلام عليكم، وله تكرار الاستئذان ثلاثا، كل هذا لحفظ عورات المسلمين وهم في البيوت. فكيف بمن ينادي بإخراجهن من البيوت متبرجات سافرات مختلطات مع الرجال؟
كل من ينادي بهذا فهو إما منافق وإلا فاسق. لأنه يدعو إلى المعصية، وهو من هذا الصنف من الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قيل هم اليهود، وقيل النصارى، وقيل الزناة، وهو صادق فيهم جميعا. كلهم يدعون إلى أن يميل المسلمون عن هدى الله وعن الفضيلة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويدخلون في عموم قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم،
صلى الله عليك. فالتزموا عباد الله بما أمركم الله به، وإذا بدت ظاهرة خروج النساء من بيوتهن من غير ضرورة أو حاجة فهو من ضعف القيام على النساء أو فقده. وننصح الراغب في الزواج بحسن الاختيار وأن يتقي الخراجة الولاجة التي تنتهز فرصة غيابه في أشغاله للتجول في الطرقات، ويعرف ذلك بطبيعة نسائها ونشأة أهل بيتها إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط، ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها. فالمجتمع الإسلامي كما تقدم مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهن، ولا تخرج المرأة.
ولهذا المسلمون إذا صمموا البيوت يجعلونه قسمين، مجلس للنساء ومجلس للرجال، من هذا المنطلق، من منطلق التمييز بين الرجال والنساء. نعم.
صلى الله عليك. ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية، كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب وحراسة الفضائل والبعد عن الريب والرذائل وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بيتها. ولذا حرم الاختلاط سواء في التعليم أم العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة. ولذا حرم الاختلاط سواء في التعليم أم العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها، لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وزوال الحياء وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغيرة. ولهذا في أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية التي فتحت أول ما فتحت في بلاد الإسلام في لبنان، كما بينته في كتاب المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية، تاريخها ومخاطرها على الأمة الإسلامية. وقد علم تاريخي،
وهذه نتيجة الاحتلال، نتيجة الاحتلال الذي يسمى الاستعمار. فالنصارى لما احتلوا بلاد المسلمين وتغلبوا عليها وكانوا حكاما عليها، غرسوا فيها مذاهبهم وأخلاقهم وتعليمهم وعلومهم ومدارسهم، صاروا وصيروا المسلمين تبعا لهم. الحكام يطيعونهم والشعوب يتبعونهم. نعم.
صلى الله عليك. وقد علم تاريخيا أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا وإخضاعها بتضييع مقومات كرامتها وتجريدها من الفضائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما علم تاريخيا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات وزوال الدول، كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان، وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب المضلة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب انتهى. ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط، هتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء، ومنها تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها للأحاديث المستفيضة كثرة وصحة، ومنها خلوة السائق والخادم والطبيب وغيرهم بالمرأة، وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى فيخلو بها الخادم في البيت والسائق في السيارة والطبيب في العيادة وهكذا. تحريم سفر المرأة بلا محرم، والأحاديث فيه متواترة معلومة. تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر بنص القرآن والسنة. تحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحماء وهم أقارب الزوج، فكيف بالجلسات العائلية المختلطة مع ما هن عليه من الزينة وإبراز المفاتن والخضوع بالقول والضحك. تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام. تحريم تشبه أحدهما بالآخر، وشرع لها صلاتها في بيتها فهي من شعائر البيوت الإسلامية، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الحديث بذلك. ولهذا سقط،
يعني من تكون في المدينة صلاتها في المسجد الذي في حارتها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول، هذا معنى كلام الشيخ. نعم
صلى عليك. ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة وأذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية: أولا أن تؤمن الفتنة بها وعليها، ثانيا أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي، ثالثا أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع، الرابع أن تخرج تفلة غير متطيبة، الخامس أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة، السادس إفراد باب خاص للنساء في المساجد يكون دخولها وخروجها معه كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره، السابع تكون صفوف النساء خلف الرجال، الثامن خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال، التاسع إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، العاشر تخرج النساء من المسجد قبل الرجال وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره، إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال والله أعلم. ولا بد من التنبيه هنا. أحسن عليك.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رحم الله الشيخ، مهتم بهذا الواقع لأنه واقع أليم، واقع المسلمين في أمر الفضيلة وفي أمر الحياة وفي أمر الأخلاق واقع أليم، قد هتكه كثيرون من الناس من جهلة المسلمين وفساقهم. نعم.
في بعض الأسئلة:
لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. نعم. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. نعم.